السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل هذا كما تعودنا وهذه آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات والمسرات، وأن يكون أن تكون هذه الأمة في خير وعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل الوباء والبلاء عن الأمة الإسلامية. فأقدم بمقدمة تتعلق بصلاة العيد أو بعض الأمور المتعلقة بيوم العيد. يوم العيد هو أول يوم من أيام شهر شوال، هذا يسمى عيد الفطر. عيد الفطر، وعيد الفطر هو أحد عيدين من عيدنا أهل الإسلام، فقد كان في الجاهلية لهم أعياد فأبدلنا الله بهما، بعيد المشركين بهذين العيدين يفرح الناس ويسعدون فيهما. هذان العيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجوز صومهما بالإجماع. كل السنة يجوز الإنسان أن يصوم فيها إلا يوم العيدين بالإجماع وأيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فإنه إلا لمن لم يجد قيمة الهدي من الحجاج الذين عليهم هدي فيجوز أن يصوم أيام التشريق، لكن يوم العيد ما يجوز أبدا بحال من الأحوال، ولا بنذر ولا بأي شيء ولا قضاء ولا أي شيء. يوم العيد حرام أن يصومه الإنسان بإجماع المسلمين. طبعا هناك خلاف في يوم الجمعة، مثلا إفراد يوم الجمعة فيه نهي، لكن لو صح صومه صحيح مع الإثم. أما يوم العيد فلا ينعقد فيه الصوم أصلا، فالصوم فيه باطل وحرام ولا يجوز. هذا أول حكم من أحكام يوم العيد، لا يجوز صيامه. الأمر الثاني أن هذا العيد فيه للسرور والسعادة والتوسع على العيال والأهل والفرح والسرور، هذا معنى عيد. ليس العيد فقط لأجل صلاة العيد، العيد لأنه يعود كل سنة، وهو يوم يفرح فيه الناس ويلعبون ويمرحون بما أحل الله عز وجل، ليس فقط هو للصلاة. الصلاة من شعائر يوم العيد ومن الشرائع الإسلامية التي تكون يوم العيد، لكن هو يوم العيد هذا يوم الفرح، يوم السرور، يوم التوسعة، الحمد لله. وهذا من يعني سماحة الإسلام ويسره، وحتى يعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة، والحمد لله رب العالمين. فلذلك جرت عادة الناس في هذا اليوم أن يعني يأتوا يلبسوا الجديد ويلبسوا أولادهم الجديد ويكرموا أولادهم بالهدايا، وكذلك جرت عادة الناس في تزيين البيوت وتجميلها وتحسينها، والإنسان يعني ينظف سيارته وينظف بيته كذا، هذا كله من الشعائر التي صارت للعيد في عند الناس، وهذه أمور كلها مباحة، والإنسان لا بأس في المباح، لكن يبتعد عما حرم الله، يبتعد عما نهى الله عز وجل عنه. فما أباحه الله عز وجل لا نشدد على الناس فيه. كذلك التهنئة بأنواع التهنئة، كقوله أعاده الله علينا وعليكم، أحاله علينا وعليكم، من العايدين من الفائزين ونحو ذلك من عبارات التهنئة، هذه كلها مباحة لا يشدد فيها ويقول لا يجوز إلا عبارة تقبل الله منا ومنكم، كلها جائزة. وقد ثبت عن بعض الصحابة الكرام وعن السلف أنهم كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم يوم العيد، وبهذا يقول السلف، فلا بأس أن يهنئ الناس بعضهم بعضا بقول تقبل الله منا ومنكم، لكن لو هنأوا بغيرها من العبارات المباحة فلا بأس بذلك. يوم العيد يوم يتزاور فيه الناس ويلتقي فيه الناس ويكرم بعضهم بعضا كما هي عادة المسلمين، فهذا جائز لا بأس به، بخلاف من كره هذا أو قال هذه عبادة ولا بد من عدم فعل شيء. لا لا لا، هذه أمور مباحة، العبادة تكون مخصوصة محسوبة، فيها أوامر، فيها كذا محدودة هذه. أما الأمور المباحة لا يقال عنها تعبدي إلا إذا كان لها أصل في الشرع، فإنه يعني يجوز أن يجعل المباح عبادة، لكن المباح أصلا مباح حلال. يوم العيد من الأحكام المتعلقة به أيضا زكاة الفطر، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وأما حديث أغنوهم عن السؤال فهو ضعيف لكن معناه صحيح. كذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول فمن أداها يعني زكاة الفطر قبل الصلاة فهي زكاة يعني صدقة الفطر، وإلا من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني أنه قد ذهب وقتها، فإنسان ينتبه يؤديها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ومن أداها بالليل فهو جائز، ومن أداها قبلها بيومين أو ثلاثة فهذا أيضا جائز إن شاء الله تعالى، كما ثبت في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومن القوت تكلمت سابقا في الدرس الماضي عن زكاة الفطر. من أحكام يوم العيد أيضا التكبير، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فيشرع التكبير المطلق في ليلة العيد إلى صلاة العيد، يشرع التكبير المطلق، يكبر الناس في الأسواق في الأماكن لا بأس في كل مكان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونحو ذلك من التكبيرات. لكن المحفوظ عن الصحابة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كذلك الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا، هذه تكبيرات ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى. إذن التكبير يوم من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، ولكن يتتأكد التكبير من بعد صلاة الفجر إلى خروج الإمام لخطبة العيد، يعني إلى ما بعد شروق الشمس بقليل، هذا وقت كله تكبير المطلق بهذه التكبيرات. وقد أعلنت السعودية في اليوم عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية فتح المكبرات في المساجد، أن المؤذنين يكبرون في المسجد بصوت مرتفع بالميكروفونات إلى وقت صلاة العيد، هذا أمر مشروع ولا بأس به. البدعة في التكبير الجماعي، يعني واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ثم يسكت ثم الناس يكبروا الله أكبر تقليدا له، هذه الصورة وهذه الطريقة مبتدعة. أما إذا كبر هذا وكبر هذا والتقت الأصوات بدون يعني أن يكون هناك ترتيب لترتيب الأصوات لاتفاق الأصوات بدون هذا الترتيب تكبير واجتمعت الأصوات لا بأس بذلك، كمن يلبون يلبي هذا ويلبي هذا ويلبي هذا وارتفعت الأصوات حتى اجتمعت لا بأس بذلك، لكن أن يتعمد الناس وتقصد الاجتماع للتكبير يوم العيد أو التلبية في الحج فهذا من المحدثات، هذا من أحكام يوم العيد. من أحكام يوم العيد إذن كذلك في الصباح أن يذهب إلى المصلى إذا صليت في المصليات ويرجع من طريق آخر، وقبل العيد يصلي يغتسل ويتطيب ويذهب مكبرا من طريق ويعود من طريق آخر، وإذا جاء للمصلى لا يصلي ركعتين تحية مسجد لأن هذا مصلى، إلا إذا كان صلاة العيد في المسجد كما هو في الحرمين الشريفين تصلى صلاة العيد في الحرمين يصلي ركعتين تحت المسجد لأنه مسجد. كذلك الذي يصلي العيد في مسجد بسبب الأمطار أحيانا السيرش في المساجد أو حتى في بعض الأماكن المصلى لا يسع الناس فيصلون في المساجد، إذا صلى في مسجد فيصلي فيها تحية المسجد، ليس للعيد صلاة قبلية ولا بعدية، سنة قبلية ولا سنة بعدية، كذلك ليس له أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا شيء، إذا جاء الإمام يكبر ويصلي ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يصلي الإمام ركعتين يكبر في مع تكبيرة الإحرام بعدها ستة أو سبع تكبيرات على خلاف بين العلماء تسمى تكبيرات الزوائد، ثم يقرأ طبعا صفة صلاة العيد ركعتين مثل الصلوات العادية مثل صلاة الجمعة مثل صلاة الفجر، جميع الأمور متفقة إلا في شيء واحد وهو التكبيرات الزوائد، يجي تكبيرات الزوائد يقول الله أكبر ويرفع يديه تكبيرة الإحرام لإجماع العلماء على ذلك في تكبيرة الإحرام، ويضع يديه اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، ثم يقول دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، مثلا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك معذرة، أو أي دعاء استفتاح آخر، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، دعاء استفتاح. بعد دعاء الاستفتاح إيش يقول؟ ها؟ الله أكبر مرة ثانية، يبدأ تكبيرة الزوائد بعد دعاء الاستفتاح، لا يقرأ شيئا إلا دعاء الاستفتاح، أو إذا يقول بعد دعاء الاستفتاح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ثم يبدأ بتكبيرة الزوائد 6 أو 7 على خلاف في الروايات، يكبر 7 أفضل، حتى يصير المجموع كم؟ 8، يصير المجموع كم؟ 8. إيش يقول؟ الله أكبر. التكبيرة الثانية يقول الله أكبر، بعد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، إلى 7 تكبيرات زوائد. هل يرفع يديها أو لا؟ العلماء مختلفون، جمهور العلماء حتى الأحناف اللي بيشددوا برفع اليدين إنه فقط تكبيرة الإحرام، إلا في الركوع، في الركوع ما في، في السجود في الرفع من الركوع ما في، في القيام من التشهد الأول ما في، الأحناف يرون حتى في صلاة العيد أن ترفع يديك رفع اليدين حتى عند مذهب الأحناف. جمهور العلماء على أن رفع اليدين في التكبيرات الزوائد سنة. إيش الدليل؟ عموم الأدلة في الصلاة كان يرفع يديه في كل تكبير أو في كل خفض ورفع، كذلك وهو قائم كلما كبر رفع يديه، كذلك آثار مروية عن ابن عمر أو عن زيد بن ثابت، أنا خرجت في مقال سميت أولوية رفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة العيد، وهو منشور في المنتديات في الإنترنت، وإن شاء الله إذا ما كان منشور في موقع أنا سأنشره اليوم إن شاء الله الليلة. إذن يرفع يديه في التكبيرات الزوائد هذا أفضل. أصح من ورد عنه عطاء بن أبي رباح، وعطاء تابعي جليل، ومعقول يكون هو يعني اخترع هذا، يكون أخذه عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. رفع اليدين في تكبيرات الزوائد سنة ومستحب، ينبغي على المسلم، ولا يجهر الناس، يعني إذا قال الله أكبر الإمام الناس الله أكبر، لا، بهدوء في أنفسهم الله أكبر، لا يشرع أن يجهر الجميع بالتكبير جهرا عاليا رفعا عاليا، وإنما بما يسبعون أنفسهم كعادتهم في الصلاة. بعد ما ينتهي من التكبيرات الزوائد يقرأ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بعدين بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين يقرأ الفاتحة. بعد سورة الفاتحة يقرأ في الركعة الأولى الأعلى أو سورة قاف، في هذه من سنن العيد، إذا شاء يطول يقرأ سورة قاف، إذا ما شاء يطول عادة أكثر الناس، وهذا يعني أيسر على الناس على أهل البيت، أنه يقرأ سورة الأعلى، ثم بعدين يركع ويقول ذكر الركوع، ثم يرفع سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، ثم يسجد ويرفع ويسجد ويرفع للركعة الثانية، هذه تسمى تكبيرة القيام، ثم هو وقائم يكبر 5 تكبيرات تصير مجموع 6، في الأولى مجموع 8 مع تكبيرة الإحرام، الثانية 6 مع تكبيرة القيام، هذه تكبيرة الزوائد، يسوي زي ما سوى في الركعة الأولى. بعدين أعوذ بالله، بعدين ما يحتاج استعاذة على طول، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة، بعدين سورة الغاشية أو سورة القمر إذا قرأ سورة إيش؟ قاف. هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بيطول، ثم بعدين يركع ويكمل صلاته ويسلم خلاص، هذه صلاة العيد، هذه صلاة العيد. ولا يخطب في البيوت، إنما الخطبة فقط للإمام. الآن مع كورونا صلاة العيد في أكثر المساجد ما تقام في دول العالم، فيصلون في بيوتهم بأهليهم، ولو لو امرأة أرملة وما عندها إلا بنات تصلي ببناتها مثلا، ما عندها أحد يصلي فيها في البيت هي تصلي ببناتها جماعة، أو يصلوا فرادة لا بأس، بس الأفضل إذا كانوا مجتمعين في البيت أولادها وكذا أنه يصلي بهم الذكر، فإذا ما في إلا إناث تصلي بهم هذه المرأة وتقوم وسطهن لا بأس بذلك. إذن هذه صلاة العيد، ويفعلوا لصلاة العيد كما يفعل الرجال، يسوي إيش؟ يغتسلوا في بيتهم، تطيب المرأة طيبها الخاص مش طيب اللي راح وكذا، وتجهز نفسه تلبس الثياب الجميل وتستر كصلاتها في بيتها وتصلي صلاة العيد بحيث لا يراها الرجال طبعا هي في بيتها. فالإنسان يعني يحافظ على صلاة العيد، وهي كما قال كثير من العلماء أنها فرض عين. من العلماء من قال سنة مؤكدة، منهم من قال فرض كفاية، منهم من قال فرض عين على الرجال والنساء الصغار والكبار البالغين طبعا. ويعني شدد كثير من العلماء في صلاة إيش، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر ذوات الخدور حتى الحجب ك
كان يمر يروح المسجد المصلى عشان يسمع الخطبة ويسمع الصلاة، حتى لما يصلوا كان يأمرهم الخروج لصلاة العيد وما يصلوا، حديث معطية رضي الله عنه. فنحن في البيت الحمد لله المرأة إذا كانت في البيت أولادها يصلون تجي تسمعهم، حتى لو كانت حائض تسمع الصلاة والقراية وتشوف معهم، هذا هي السنة مستحبة. إذن هذه جملة من الأحكام المتعلقة بيوم العيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم. ذكرت فيها مجمل ما يتعلق بهذا اليوم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات، والله تعالى أعلم. يسأل الأخ يقول ما صحة ما ينسب لشيخ الإسلام من تجويز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ شيخ الإسلام فيما أتذكره تكلم عن مسألة القيمة ليس النقد، يعني أنه بعض الصحابة اللي أخرجوا الزكاة بدل صاع من ذرة نصف ساع من حنطة السمراء قالوا هم ما أخرجوا صاعا أخرجوا نصف صاع. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج صاع، والصاع يعني كيلة كاملة تساوي 4 أمداد. فلماذا أفتى جماعة من الصحابة الكرام ومنهم معاوية رضي الله عنه أن يخرج بدل صاع نصف صاع من الحبة السمراء واللي هي البر؟ ليش نصف صاع؟ يعني قد مدين. فهنا نظر شيخ الإسلام وغيره من العلماء إلى أن افتاء الصحابة، بعض الصحابة طبعا بعضهم أنكر لحين يصل خلاف، اللي أفتى من الصحابة بنصف نظر للقيمة ما نظر للوزن، لأنه لو نظر للوزن أو للكيل لقال إيش؟ صاع. إيش فارقة؟ صاع صاع، ما قالوش هو نص كيلو لكيلو، قال صاع، كان قال صاع، لكن لما قالوا النصف صاع قال نظروا للقيمة. فهو ذكر مسألة خلافية بين الصحابة الكرام، وعلى إثر هذا اختلف العلماء فيما بعد هل يجوز إخراجها نقدا بهذا الاحتجاج. لكن طبعا هذا يعني مردود، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، تخرج طعاما حتى لو صار نصف صاع، القول أهون نظر للقيمة، لكنه لم يخرج قيمة، نظر للقيمة. وشيخ الإسلام من العلماء الذين يفتون بإخراج زكاة الفطر طعاما، لا يفتي بالمال، وإنما هذا هو المأخذ الذي من أجله قيل أن شيخ الإسلام تكلم في مسألة إخراجها نقدا من هذا، يعني من هذا المأخذ، والله تعالى أعلم. هذا ما يحضرني الآن، وتحتاج المسألة إلى مراجعة. استحب الإفطار، أنا قلت أنه ما يصوم يعني يفطر، لكن ما ذكرت تفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح البخاري من حديث أنس كان يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، قبل أن يخرج إلى الصلاة، قالوا صلاة الفجر، يعني هذا إفطار بدري، قال ويفطر على تمرات، وعلق البخاري رواية ويأكلهن وترا، وهذا اللي علقها خرجها أبو داود أظن وابن خزيمة في صحيحه وجماعة من العلماء، حتى البخاري نفسه خرجه في التاريخ الكبير بسند صحيح، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الصلاة، صلاة الفجر يوم العيد، إيش كان يسوي؟ يأكل تمر وترا. وتر كم يعني؟ واحدة، ثلاثة، خمسة، سبعة، هذه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحافظ الإنسان عليها. ويعني لو أكل أفطر بسمبوسة، بغريبة، بكعك، بشاي، بقهوة، جائز، كله جائز، لكن سنة أنك تفطر على إيش؟ على تمر، ما تفطر على دخان، دخان حرام، اللي بيدخن ولا بيشيش ولا شيء حرام، إنما يفطر على شيء مباح، ولكن يستحب التمر وتراه، والله أعلم. طبعا كذلك في العيد حتى في البيت، يعني بعض الناس الحين في العيد عشان عيد في البيوت يقوم يصلي بالفوطة وبفلين معفنة، لا 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 لا، صلاة العيد هذه عبادة وسنة، يلبس الثوب وطبعا جميل ثوب العيد ولباس العيد، يعني كأنه رايح يقابل أحسن مسؤول في الدنيا، هو الآن سيقابل ربه أعظم وأجل، ولكن الإنسان يلبس ثياب جميلة ونظيفة ومطيبة معطرة يقابل بها الله عز وجل يوم العيد. طبعا لا حاجة للكلام حول اجتماع العيد والجمعة، لأنه للسنة هذه يوم الأحد إن شاء الله العيد، وفي بعض الدول يوم الاثنين. طيب بقي شيء، المعانقة جائزة لا بأس بها وإن كانت المصافحة كافية. الآن تباعدوا يعني لا معانقة ولا شيء إذا كانوا بعيدين أو شيء. التزموا بالتنظيمات والترتيبات التي تبعد عن الناس شر هذا الوباء. ما في صلاة عيد في المساجد، خلاص بيتك، لا تسوي مشاكل لنفسك ولا للمسلمين. وبهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.